أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من ماء كالماء بناء على الانتناء فيما إذا أتى المكلف بالواجب في ذم الحق المحرم. فهذا نازل عن الواجب بالنسبة إلى العبادات من جهتين: من جهة عدم تمشي قصد القربة منه، لأنه لا يمكن التقرب إلى المولى بما أحرز المكلف أنه مبغوض له، ومن جهة أن الامتناع لازمه جمع القول بالامتناع يلزمه خروج الأفراد المأمور به، تقيد الطبيعة المأمور بها بغير هذا الفرد. فالفرد المحرم يكون خارجا عن حيز الطبيعة المأمور بها لا محالة، على ما بيناه من أن القول بالامتناع يوجب التعارض بين الدليلين، فإذا قدمنا دليل الحرمة كان الواجب مقيدا بغير ذلك فلا يجزي هذا. وقلنا انه لا فرق في ذلك بين التعبدي والتوسلي، لان الفرق بينهما انما هو من ناحيه القصد القربى، والا فلزوم الاتيان بالواجب وبما تعلق به الامر هذا مشترك فيه بين الواجب التوسلي والتعبدي. ومنه يظهر الحال فيما إذا كان المكلف أتى بالمجمع جهلا، ولكن كان جهله جهلا عن تفسيرين، فوقع الفعل مبغوظا عليه. أيها الكرام، هو الكرام، فإن هذا الفعل لاكتشافه بالحرمة فعلا وصدوره من المكلف مبغوظا عليه لا يكون مصداقاً للواجب، فإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى دليل، والحرام لا يكون مصداقاً للواجب لا محالة. إنما الكلام فيما إذا صدر المجمع عن المكلف جهلاً وكان جهله جهل قصور، كما إذا صلى في مكان مقصود جاهلا بحرمته، يعني من جهة السنه الموضوعيه، او فعلنا انه من جهة السنه الحكميه تصرف في مكان كان هذا بحسب الواقع حراما، ولكن بحسب الفتوى كان المفتي معذورا في فتواه، فافتى بذلك الشيء فكان الجهل جهل عذر فصلى في هذا المكان وصلاه. نفرض انه كان مفتيا بإسلام المعاصات مثلا، فرضنا ان احد باع داره من اخر بالمعاصات، والمفتي افتى بإسلام هذا البيت، فحكم بان المال مال البايع، فصلى البايع في ذلك مدة المدينة في هذا المكان. بعد ذلك انكشف الخلاف للمفتي وبنى على صحته، فكانت هذه التصرفات في ملك الغير تصرفا مشروعا بحسب ظاهر الشريعة، وإن كان بحسب الواقع كان ملكا للغير، إلا أن المستغرب كان محجورا لسنة موتوية. الجامع أن يكون الجهل جهل عذري، لا يقع الفعل مبغوظا عليه ولا يقع منه قبيحان. فهل يذكر بصحة العبادة في مثل ذلك؟ فإذا ذكرنا بصحة العبادة نحكم بصحة غير العبادة بفرق مولا، بل هناك اشتركان، لأن قصد القربى قد تمشى من المكلف على الفرد،
أطاعه هذا الزيت متقربا به إلى المولى، فمن جهة القربة قد تحققت القربة من المكلف، ومن غير جهة قصد القربة العبادي وغير العبادي الشركان كما ذكرنا، وترى صاحب الكفاية بالمقام أن هذه العبادة يحكم بصحتها، لذلك فإنا إذا قلنا على أن الأحكام الواقعية تابعة للجهات الواصلة كما أن الحسن والخوف كذلك، يعني لا يكون فعل متصفا بالحسن واقعا ولا بالقبه واقعا، بل الحسن والخوف متقدمان بالوصول. لو فرضنا أن الشيء في الواقع مشتمل على مفسدة أو على مفسدات، ولكن المكلف لا يعلم ذلك، فحتى بالفعل خارجا لا يقع هذا قبيحا، وإن كان الفعل في الواقع محرما ومشتملا على مفسدة. الحرمة شيء والقبح شيء آخر. لو فرضنا أنه شرب الخمر مثلا، ولكن جاهلا لخمريته كان يعتقد أنه ماء رمان مثلا أو أنه خمر، فشربه بعد ذلك انكشف أنه كان خمرا، هذا الفعل كان في الواقع مقبولا ومشتملا على مفسدته، إلا أنه لا يشعر منه قبيحا، يعني لا يلام كما ذكرنا غير الحسن والخوف، لا يراد بهما إلا أن يكون الفعل على نهج يمده قائله من قبل العقلاء أو يذم قائله من قبل العقلاء، ما يرتكبه الإنسان من فعله وإن كان في الواقع مشتملا على مفسدة ملزمة، ما لم تصل إليه المفسدة ولم يهرز أن هذا مبغوض للمولى لا يلام على ارتكابه هذا الفعل، فالفعل لا يصدر منه قبيحا. إذا بنينا على أن الأحكام تابعة للجهات الواصلة كما أن الحسن والخوف تابعان للجهات الواصلة، بناء على هذا الأمر ظاهر، يعني يحكم بصحة هذه العبادة والترسل بطريق أولى، لذلك فإن الفعل حينئذ لن كان مشتملا على المفسدة، إلا أن تلك المفسدة لم تؤثر في التحريم حيث إنها لم تصل إلى المكلف، والمفسدة غير الواصلة إلى المكلف لا تؤثر في المبغوضية وفي حرمة الفعل، فالفعل لا يقع حراما ولا مبغوضا عليه من المكلف، فيتمحض في جهة المحمودية وفي جهة كونه واجبا. على هذا التقدير يحكم بصحة العبادة إذ لا مزاحمة لجهة الوجوب أدلى، جهة المصلحة واصلة إلى المكلف، وقد قصد بها القربى كما هو المفروض، والجهة التي تكون مزاحمة لذلك مفقودة، فإن الجهة المزاحمة هي المفسدة الواصلة، والمفروض أن المفسدة لم تزل فيتمحض الفعل في ركوعه محبوبا ومصداقا للواجب. هذا ذكره بلي إذن بناء على هذا ذكر أنه على القول بالامتناع أيضا لا مانع من الحكم بالصحة، ثم ذكر أن الأحكام لو قلنا بأنها تابعة للجهات الواقعية لن ينتقل الى المكلف. هذا الهيل في نفسه حرام. كان المكلف عالما بحرمته ام لم يكن عالما بحرمته؟ اذن وان لم يكن الفعل من المجموع، وان لم يكن هذا الفعل مصداقا للواجب، لان المحروس تقديم جهه الحرمه وهو متصف بالحرمه واقعا، الا انه من جهه اشتماله على الميلاد قابل للتقرب به. المفروض ان جهه الميلاد موجوده. غايه الامر ان الحرمه كانت غالبه، فكان في الواقع هذا الفعل حراما، لكن حيث ان الحرمه لم تصل الى المكلف، فالمكلف في سمت من قبل الحكم الواقعي وهو الحرمه، فيبقى جهه المحبوبيه ايضا خاليه عن المزاحم، لا مزاحم لجهه المحبوبيه. المفروض ان جهه المبغوضيه غير باطله، فيمكن المكلف ان ياتي بهذا الفعل متقربا به الى المولى ويدعو مقربا، لانه مشتمل على الميلاد، والملاك الاخر الاقوام لم يؤثر على الفرد من جهه عدم وصوله، ولا يمنع من التقرب بهذه الجهه، فيحكم بصحه العبادات من جهه الملاك. بل ذكر انه يمكن ان يكون انفصالا للامر ايضا، وذلك فان الامر وإن لم يشمل هذا الفرد على الفرد، فعلمنا أن المجمع محكوم بالحرمة، وقدمنا جانب التغريب. فدليل الوجوب لم يشمل هذا الفرد، بل هذا الفرد دخل في ذم الحرام، إلا أن عدم شموله لأجل المانع وهو التحريم، لا لأجل المقتدي. المقتدي في هذا الفرد كان موجودا كغيره من الأفراد. وقد ذكر حديث الله نفسه في بحث الزيد أن الزيد ولو فرضنا أنه غير مأمور به لاستهالة الأمر بالزدين معه، إلا أن عدم الأمر به لوجود المزاحم، فلو فرضنا انه اتى بداعي انفصال الامر بالطبيعه، حيث ان هذا الفرد لا يقصر عن سائر الافراد في الوفاء بغرض المولى، يدع هذا انفصالا. في المقامين اذا ذكر ذلك، لان الفرد الذي هو مجمع للامرين اي للواجب والحرام، هذا الفرد من حيث وفائه بالملاك الملزم وبملاك الواجب لا قصور فيه ابدا، وانما لم يؤمر به لجهه اخرى مزاحمه لهذه الجهه، وهي جهه الحرمه. فعدم الامر من جهه وجود المانع والمزاحم، فيمكن أن يؤتى بهذا الفرد بداعي انتشار الأمر بالطبيعة، ولو فرضنا أن الطبيعة غير شاملة له بما هي مأمور بها، بهذا القيد غير شاملة. المفروض أن هذا محرم في الواقع. فذهب قدس الله نفسه إلى صحة العبادة حال الجهل لأحد هذين الوجهين على الوجود، إما بدعوى أنه واجب واقعا والحرمة غير فعلية لأنها لم تصل إلى المكلف، أو لأنه بين فرضنا أنه حرام إلا أنه يمكن التقرب من جهة المناة بل يمكن أن يؤتى به فيدع انتصابا للأمر بالطبيعة لأن عدم الشمول مستند إلى المانع دون عدم المقتدي. هذا هم لقة معافاته قدس الله نفسه. لقد تبين مما ذكرناه في مساوي هذه الأبحاث أبحاث الشمال أمر العلماء يظهر مما ذكرناه فساد ما أفاده قدس الله نفسه. فإنا ذكرنا أنه بناء على القول بالامتناع يدخل باب الاجتماع في بحث التعارض لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجود والحرمة معه ولذا يلتزم باستهالته من لا يرى استهالة الأمر بالمهار وأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد كالأشعري. هو إذن يرى أن هذا التكليف مهال لا يمكن أن يؤمر بشيء وينهى عن ذلك الشيء بعينه. هذا حرام وهذا واجب أو مصداق للواجب هذان لا يجتمعان. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم نقول؟ قلنا بأن التكليف بما لا يطاق أمر ممكن أم لم نقول؟ فإن التكليف في نفسه مهال وهو من اجتماع الزدين والأشعري لا يرى جواز اجتماع الزدين لأن هذا من الأحكام العقلية النظرية. الأشعري لما يخالفنا في الحسن والقف يعني في العقل العملي فيما يدرك العقل مما يرجع إلى العمل يؤتى به أو لا يؤتى به. وأما العقل النظري الذي يدرك به الاستهالة والإنسان والوجود الأشعري لا يخالفنا في ذلك لا يلتزم بأن اجتماع الزدين أمر ممكن. فهذا البحث كما ذكرناه غير تابع للقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذن لو قسمنا جهة التحريم وكان الباب باب المعارضة للمزاحمة فالمجمع خرج عن أفراد المأمور به على الفارج. إذا كان هذا خارجا من أفراد المأمور به على الفارج وكان مستاقا للحرام كيف يمكن أن يتدرب بما هو حرام وأن يقع الحرام امتثالا للواجب بل يكون التخصيص حينئذ تخصيصا واقعيا بل فبالواقع المأمور به مقيد بغير ذلك كما في غير المقام من موارد التعارض بالعموم منه. فلو فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العادل والنهي عن إكرام القادر وفرضنا أن دليل النهي قدمناه على دليل العدل فكان العالم الفاسد يهرم إكرامه. إذن كيف يمكننا أن يقال أنه لو أكرم العالم الفاسد جهلا كفى هذا في مرحلة الانتصار؟ المفروض أن هذا ليس بواجبه. الواجب مختص بغير ذلك فكيف يكون ما ليس بواجبه مسقطا للواجب إلا فيما قام عليه دليل كما ذكر الله. فأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن الأحكام تابعة على القول بتبعيتها للجهات الباطلة يكون هذا واجبا ولا يكون مصداقا للحرام. نعم الأمر كذلك كما ذكره. لو بنينا على أن الحرمان متقدمة بالوتور، فما لم يكن التحريم لا يكون هذا حراما. بناء عليه ما أفاده صحيح، كان هذا مصداقا للواجب، فيخرج عن موارد اجتماع الأمر والنهي، يعني ليس مجمعا للحرام والواجب قرب الوقت، بل هذا واجب وليس بحرام، لأن الحرمة لم تزل. وفرضنا أن التحريم متقدم بالوصول كما أن الحسن والخوف كذلك. لا يستتر الشيء بالخوف إلا فيما إذا وصلت الجهة المقدمة، ما لم تكن الجهة المقدمة واصلة لا يكون لا يقع الشيء بها. كذلك التزمنا أن جهة المفسدة ما لم تزل لا يكون الفعل حراما. هذا صحيح، لكن بناء على هذا لا يكون المقام من موارد اجتماع الأمر والنهي، بل متنفذ في الماضي من دون أن يكون حراما، إلا أن هذا القول قاتل جزما فإنه مستلزم لارتفاع الحرمة الواقعية، وهذا عين القول بالتكليف. معناه أن الجاهل لا تكمله أدلة الأحكام. إذا كان المكلف جاهلا بالواقع وكان في جهله محذورا فلا راجع. الاحتياط ايضا لا معنى له اذا اراد ان يختار الجاهل. اذا تحدث لان هذا المال خمر او ليس بحرام فهذا ليس بحرام في الواقع اصلا، ولا معنى للاحتياط احتاط بتركه لانه جاز من بعدم الحرمه. هذا قوم للتكليف، ولا نقول بالتكليف. وفي عباره اخرى محل كلامنا في المقام أن المجمع قد أتي به خارجا، يعني وقلنا بالامتناب وتقديم جانب الحرمة على ما ذكره خروج عن هذا الفرق. لم يأتي بالمجمع ولم نقدم جهة التحريم، إذ لا تحريم واقعيا ليتقدم على الوجوب، وهذا خلف وخروج عن الفرق. يبقى الكلام في الوجهين الذين ذكرهما بعد ذلك نتعرض له في الليلة الآتية إن شاء الله.